الهند وباكستان سوريا الأردن ومصر كانت قد حكمت واستعمرت من بعض الدول لأوروبية الفاجرة وفرضوا قوانينهم المخالفة للشريعة الإسلامية على تلك البلاد فرضا، ثم خرج المستعمر منها وخلف فيها قوانينه وأفكاره وعاداته وأكثره. ولا يزال مع الأسف الشديد كثير من هذه البلاد ما غيروا من تلك القوانين إلا الشيء يسير ويسير جدا، خاصة ما كان متعلقا بما يسمون اليوم بالأهوال الشرقية. فيلاحظ هؤلاء الجماعة في جماعة التكفير أن ما دام الحكم هو بالقوانين فإذا هؤلاء الكفار هم كفار يستجيبون للآية المعروفة تبارك أن يقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية أولئك هم الظالمون، وفي الثالثة أولئك هم الفاسقون. لكن هذه الآية كما في تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي لها معنى غير المعنى الذي يذهب إليه هؤلاء الذين غلوا في تكفير المسلمين كما سيأتي بيانه. يقول ابن جرير أن معنى الآية إنما يراد به اليهود ومن شاركهم في اعتقادهم في الحكم بما أنزل الله، أي أن من لم يحكم بما أنزل الله إلا أن يكون عن اعتقاد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب، وأن الحكم بما أنزل الله لا يصلح لهذا الزمان وهو الكفر بعينه، هذا هو الحق. أما إذا كان الحاكم يحكم بغير شريعة الإسلام في كثير أو أكثر أحكامه يعتقد أنه مخطئ فيما يفعل، ولكن الهوى غلب عليه كما يغلب الهوى على الذين يتعاملون مثلا بالربا ويتعاملون بالغش ويسرقون وينهبون ويزنون ويطعمون الخمر. كل هؤلاء بلا شك هم عصاة، لكن هؤلاء العصاة بدءا ممن يحكم بغير ما انزل الله الى من يشرب الدخان والخمر، ما هو حالتان هذه من حالتين، اما ان يستحلوا هذه المحرمات بقدومهم وان يقولوا كما يقولون عندنا في الاشكال بل حلال بل حرام، ما في حلال حرام، هذا هو الكفر بعينه، لانه يعتقد ان الشرع لا يجب الاخذ به. اما اذا قال كما يقول بعض الاوصال اذكروا لما اعطيته بفسقه هجوله لذلك الله وهو رحيم اغلقوا عليه، هذا معناه انه يعترف بمعصيته ويدين الله بانه يستحق المعذب، لكن الله غفور رحيم، هذا ليس كذاك النوع من الكفار الذين لا يعتبرون بشريعه الاسلام. لا فرق بين معصيه واخرى واخطرها الحكم بغير ما انزل الله. فإذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن الشرع لم يعد صالحا فهذا مرتد عن دينه. أما إذا كان يعتقد في خيال قلبه والله يعلم ذلك حقيقة وقد يقول ذلك لبعض من حوله ومن لا، فهنا يكون كافرا كفرا عمليا. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الكفر إلى كفرين، هذا تقسيم علمي دقيق جدا. فهو يذكر تارقا أن الكفر الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وتارقا يقول كفر قلبي وكفر لفظي. الكفر الأول هو الذي يخرج به الكافر من الملة، إذا كان كفره كفرا قلبيا اعتقاديا. أما الكفر الثاني إذا كان كفرا لفظيا أو عمليا فهذا لا يكفر كفرا يخرج به من الملة، وإنما هو عاصم العصاة أمر من الله سبحانه وتعالى، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين نتكلم عنهم كلاما مطلقا من الكفار الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لهم حالتين، حال من حالتين في قرارة نزولهم. إما أن يدينوا بالشرع ويعتقدوا أن فعل هذا مخالف للشرع فهذا كفر كفر عملي لا يخرجون به من الملة. أما إن كانوا يعتقدون، وهذا لا يكفي أن يكون بعض الحكام من هذا الحديث الذي مثلا حرم الصيام في رمضان قال توكيلا للقوة والصحة، وأن الشعب بحاجة إلى توكيل الوقت والجهد وإلى هذا لا شك في كفره، لكن البحث الآن بصورة عامة من حيث التفصيل والاطلاع على متن القدور تأتي لنا اطلاع بإذن الله إذا أعرض بلسانه إلى هذا المثال الذي ذكرناه آنفا، فهذا يكون دليله مصرح لأنه لأن كفر الكفر اعتقادي. أما من لا أعلم ما في صدره ما في قلبه فنقول إن حكمه بغير ما أنزل الله ليس كحكم اليهود، لأن اليهود لم يعتقدوا شرعية ما أنزل الله، أما هذا المسلم الحاكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد الشرعية ولكن لا يعمل بها، كالذي يعتقد شرعية تحريم الربا لكن عمليا لم يأخذ الربا، كالذي يعتقد أن الزنا أو لكنه عمليا يزني. هل يكفر مواقع المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ عاصم الجواب من الآية المشهورة إن الله لا سوى يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبحث في هذا أيضا طويل الليل وقد انتهى الوقت، ولكن أرى نفسي لابد من تقديم فائدة مهمة جدا بمناسبة هذه الآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجب أن تعلم جيدا أن كل كفر شركا وكل شرك كفر، وأن لا نفرق شرعا بين الكفر والشرك، كل من كفر فقد أشرك. ولئن لم يبدو لكم ظاهرا أن هذا الذي كفر أشرك، كثير من الناس يتلاحظون أن الكفر أعم من الشرك والشرك أخف من الكفر. مثلا نحن الآن في سبب الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا رأينا حاكما يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن شرع الله لا يدخل في هذا الزمان، ثم فيه ماذا؟ مرتد عن دينه، هل هو مشرك؟ هذا هو الجواب، وهذا يعني الخطأ. هو ليس مشركا بلا شك، لكنه مشرك الشرع، هذا الذي انا اردت ان انجي عليه. لماذا؟ قلنا ان هذا حكم بيد من الله واعتقد ان هذا الحكم جاهل، فقد كفر وارتد عن دينه، لكن هل هو مشرك؟ نعم. أنزع الشركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ومن إيجاب واقتصاد كل من استقدر أن يتبع هواه فقد جعل إلهه هواه به فهو مشرك. هذا أمر ضروري جدا، لأن نقول أول شيء التتاجرون أي الله الذي حكم بغير ما شاء الله ورأى من الشرع قال لأجل من زمان، هذا ممكن أن ينصر الله له أم لا؟ ستقولون من كرم واحدا لا، ربنا لا يغفر له، سيخالفكم بالدليل. ما الدليل؟ ستقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، سيأتي الجواب هذا ما أشرك، فكيف تقولون لا يغفر له؟ لعلكم إذا ذكروا الموضوع، أما إذا فهمتم أن كل من كفر فقد أشرك ولا بد ولا انفصال بين الكفر والشرك لغة شرعية مش لغة وضعية، لغة شرعية تبقى بكلمة أحيان أعم وأحيان تكون أخف. فالنحو يقول لكن خلاصة يذكركم ببعض الأمين القرآنية التي تعطيكم هذا المعنى لتكونوا مشتركين له، وهي القصة التي حكاها ربنا عز وجل في سورة الكهف بين المؤمن والكافر. يضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدنا جنتين أعمال وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تمر منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تعود هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الآن السؤال حسب العرض العام، هذا كفر أم أشرك؟ ها؟ لا أقول حسب العرض العام كفر، هذا هو يريد أن يعمل كفر لأنه أنكر البعض أو أن أقل شك في بعض من النصوص. ما أظن أن تميل هذه أبدا، هذا كفر وليس شركا ولا يرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويت غيرا لكنه الله ربي وما أشرك بربي أحدا. لماذا قال له لا أشرك بربي أحدا؟ لأن ذاك الكفر هو الشرك، لأنه حينما حكم بأن لا بعث ولا نشور ثم تمنى على الله الأمان والقرار ولا يرددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها مقلبا، إذا هذا أشرك عقله مع ربه فحكم بغير حكمه وبغير قدره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال عيسى للروم ويغني إلى آخره. بعدين وانا بتابعه القصه المحاوره بين الاثنين شرطه في اخرها فاصبح يكلم كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. وين شركه الذي لا يعرف هذه الحقيقه الشرعيه يتساءل وين شركه وشرك هو ما اشرك، لكن اعلموا ان كل كافر مشرك فضلا عن كونه مشرك كافر. لذلك اذا قيل ان من يحكم بين هذا الله مستحبا لقلبه فقد كفر وارتد عن دينه فهل يغفر له؟ الجواب لا. حينما نستدل بالايه ان الله لا يغفر ان يشرك به الشروع بمعنى ان يغفر به لان كل كفر شرك. أهلا يا رب أن أختم معكم هذه الجلسة والحمد لله رب العالمين.
الفاديانية البولونية. الوجود لهم إيد الحزب ضد الفرق الضالة.
الاستجابة في الإسلام محرمة.
هناك الفرق الضالة.
لكن التجمع والتكتل بدون حد بحيث لا نقل المسلمين الآخرين معنا على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذا لابد منه، لكن ليس تحزبا جماعة على جماعة وكلهم داخلون في دار الإسلام، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وليس كل من المشركين من الذين صاروا في دينهم وكانوا شيعا كل غير من الذين فرموا. شوف الآن أعلم رسول هذا الكتاب، شوف الأحاديث الواردة فيه، فأعلم رسول أبي محمود أو غيره، فأنت علي هذا هو.
الآن كذا السؤال، من يدخل في البرلمان هذا في الطريق الديمقراطي هل يجوز
له؟ ما لم يعلم برلمان أنه يحكم شريعة الإسلام في تفاصيلها فلا يجوز الدخول في مثل هذا البرلمان، هذا أولا. وثانيا الانتخابات التي تجري اليوم في الدولة الإسلامية وحديثا وقع عندنا في عمان هذا خلاف الإسلام، لأن الانتخاب حيث يشترك فيه كل الرجال بل يشترك فيه حتى النساء، فإيش فائدة هذا الانتخاب وفيه الصالح والصالح وفيه الهرى والفاسق وراء إلى آخره، وعن الصلاة ورقة الوراء إلى هل ينفي أن يكون قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر أذانان أم لم يكن هناك أذانان فيما تعلمه؟
فيه أذانان لكن يكون الأذان الأول.
لا ما أريد تفصيل الآن.
لا فيه أذان.
هذا الذي أريده منك. في أذان أول وأذان ثاني أم لا؟ طيب. فإذا جاء في حديث ما كان في الأذان الأول في صلاة الفجر هل يتبادر أن المقصود بالأذان الأول هو الثاني أم المقصود هو الأول؟
المقصود الأول لكن الأول إذا قام
أول. إذا كان صلاة الفجر يتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين معا، فحينئذ الإقامة إذا أردنا أن نسميها أذانا بكون الأذان الثاني، أليس كذلك؟ والأذان الأول هو قبل الفجر وهو الذي قال عنه الرسول عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال، فإنه يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمكم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا معروف وفي الصحيح. إذن في صلاة الفجر فقط أذانان خلافا لبقية صلاة الخمس، وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة لتعبير الأذان يكون هو الأذان الثاني، الأذان الأول هو أذان بلال، والأذان الثاني هو أذان عمر مكتوم، والأذان الثالث هو الإقامة سواء أقام بلال أو غيره. فهنا يأتينا حديث كالذي ذكرته لكم في بعض الأمهات يصرح بأن الفجر كان في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، لا يصح تفسير الأذان الأول هنا لأنه الأذان الثاني أي الثاني ليس للإقامة،
لأنه إذا غضبنا يظهر عن تميز الآن الفجر، الآن نستعمل تعبير جديد للتوضيح، تميز الفجر بثلاث أذانات، الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة، وهو الأذان الثاني. هو في الحقيقة الفجر يتميز بأذان واحد هو الأذان الأول، لكن لما قلت لي أن بعض الأذانات الفاضل فأول الأذان الأول في حديث أبي محذورة لأنه هو الأذان وقت الفجر، بينما هذا يحصل الحديث، لأن الحديث يقول أنه بأذان للفجر أذانان أول وثاني، أما الإقامة فهو الأذان الثاني، فيكون في ذلك يعني خروج عن نص الحديث. هذا ما أردت قبل أن نحصل الحديث، وإذا حصلناه بهذه فسيتبين تماما أنه لا يمكن تأويل الحديث من دليل حكيته. عن ابي محذورة قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين عرشت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقلنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذن رجل رجل وكنت آخرا، فقال إذا أذنت تعال، فأجلسني بين يديه فمسح ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن لا بد لي من تذكير بفائدة. كثير من المؤذنين يقولون الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، خطأ لغة وخطأ رواية، لأن الحديث كما نراه هنا وكما هو في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر. ومن كان عنده شيء من العلم للغة العربية وآدابها ولخاصة علم النحو، فالله في تعبيره لفظ الجلالة مبتدا مرفوع للابتداء، أكبر خبر مرفوع للخبرية، فما يجوز أن نقول الله أكبر لأنه خطأ لغة. فإذا وقفنا نقول الله أكبر، أما إذا وصلنا فهي مذمومة فنقول الله أكبر الله أكبر. لقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب انه كان اذا صعد المنبر يوم الجمعه قبل المؤذن بين يديه، فاذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال عمر وهو على المنبر الله اكبر الله اكبر. فالسنه الوقت كما ترون هنا، فمهم جدا ان الانسان ياخذ الاذكار من كتب السنه لانها تبقى مضبوطه. فهنا جاءه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. هنا التلبية بعد يسمعني يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في الأولى هنا في الشرح، في الأولى من الصبح، أي في المنادات الأولى، وفي نسخة في الأول، أي تؤذنون الآن بها شوف لي سقط
شوف الثاني
في الأولى من الصبح أي في المنادى الأولى، وفي النسخة الأول أي في النداء الأول، والمراد الأذان دون الإقامة. المراد الأذان دون الإقامة. ما الكيف؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، قال علمني إقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. أظن في رواية أخرى كانت في حفظه، ربما نجدها الآن. كما السيد سابق يقول ويسرع للمؤذن التصديق، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيالتين الصلاة خير من النوم. قال أبو محذور يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه، وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، رواه أحمد وأبو داود. قلت إنما يشرع التسليم في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، رواه البيهقي. لذلك أنا طلبت منك شنو الباقي جزء 1423، وترى الطحاوي في شرح المعاني عندك جزء 1482 وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذور مطلق وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيره، ومخرج في صحيح أبي داود، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر. ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام جزء 1 عقب لفظ النسائي، وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رشدان وصح هذه الرواية ابن خزيمة، قال فشرعية التثليب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام لدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي، ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يسوي في الأذان الأول من الصبح لأمره صلى الله عليه وسلم. قلت على هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاد الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. هذا كله كلام الصنعاني. وأنت ترى الروايتان، رواية أبي محذورة ورواية ابن عمر، ما يتبادل إلى الذهن كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، إلا يرحمك الله إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلاة، لذلك لابد من هذا التأويل. لكن لما كانت صلاة الفجر تتميز عن بقية الصلاة بشرعية أذانين، ويقول الصحابي العليم لهذين الأذانين كان في الأذان الأول، لا يخطر في بال الإنسان المقصود به الأذان الثاني. هذا الحقيقة تأويل بعيد ما يصح أن يصار إليه. بعد ما نقلت كلام الصنعاني وهو جيد ومتين، قلت وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا، وبقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سادس يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول. أنت سمعت شو قال سيد سابق؟ ويشرع للمؤذن التثبيت وأن يقول في أذان الصبح أنه أذان ضرب قطعا عن البيان، لأنه حقيقة أن رسائل المشاهد على خلاف السنة. لذلك قلت بتمام الكلام ولقدة من صرع بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة، خلافا للبيان المتقدم من ابن الإسلام والصنعاني جزاهم الله خيرا. وسيتبين أن بعد التطويل في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتوباد مخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثبيت في الثاني، فما أهواهم بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير لو كانوا يعلمون. فإذا قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين في التثبيت في الأذان الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى المقتدر. أريد أن أقول كلمة أخيرة، وهذا من باب التفقه. المفروض أن المسلمين حقا حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر أذان الثاني أن يكونوا أيقاظا غير اليوم. فمعنى كما معنى قول المؤذن في هذا الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، هذا معناه تطبيع العالم الإسلامي كله بأن يردوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني، لذلك قال لهم الصلاة خير من النوم. ومش معقول، هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول، لذلك قال يغرنكم أذان بلال. وشيء آخر وأخير وهو جميل جدا، قد يسيطر الإنسان على أذان الفجر بخاصة رمضان فيتساءل يا ترى هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ لو أنصت قليلا وكان الأذان الأول على السنة فسمع الصلاة خير من النوم، عرف أن هذا هو الأذان الثاني، فعنده مجال يتصحب وهذا مجال يستدرك الأذان الأول. فإذا فهم الصلاة خير من النوم أنه في الأذان الأول، إذا عنده مجال ليتسحر إذا كان يريد الصيام أو ليتم صلاة الليل ولو ركعة من أرض الليل كما جاء في الحديث الصحيح. أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع أن يتبارك الفائدة بسبب أن السنة نقلت من الأذان الأول إلى الأذان الثاني، فلا بد أن يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول عن الأذان الثاني حتى تتعطل فائدة من هذه الزيادة. لماذا زادها عليه الصلاة والسلام في الأذان الأول؟ ليرجع النائم ويتصحر مثل الآخر. فإذا قيل للأيقاظ الصلاة خير من النوم، هذا كلام كأنه له لا يليق بالسنة. فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو الواجب في الحقيقة، ومن أحيا سنة من بعده فله أجر ويعلم ما أجر في هذا يوم القيامة. لكني أقول الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح من سن بالإسلام سنة حسنة إلى آخره. ولكن كما قلت لكم النهار البارح أن إحياء هذه السنة تحتاج أن يقدم لها سوايا بين الناس حتى ما تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس. ولذلك أنا أقول أن يبلغ الشاهد الرائد، وقد عرفتم المسألة بوضوح تام إن شاء الله، لكن لابد من التمهيد لإحياء هذه السنة من باب
الحديث الذي ذكر في أكثر من مرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في غزوة الفتح: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد الشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض. شوف الهندسة البنائية هذه جميلة جدا. ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، لكن السياسة تدخلت، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة، فعاد بنيان الكعبة في زمانه إلى أساس إبراهيم عليه السلام. ثم مع الأسف الشديد عبد الملك بن مروان أعاد الكعبة كما كانت قبل بناء عبد الله بن الزبير، لأنه كان جاهلا بهذه السنة، وقد أنصر أهل الرواة وقال له يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن الزبير ما فعل ذلك إلا بناء على ما سمع من خالته عائشة رضي الله عنها، وقال نادما: لو علمت ذلك لتركت ما فعل عن ما فعل. لكن ولا تخين امرأة
تفهم من هذا ان الاغاني في صوت الفجر دائما وليست خاصه
كذلك، لانه النائم قد يصلي من الخيام وقد يتسحل لخيام نفل او وضع لنفل او ما شابه ذلك، وتخصيص الاذان من اول لرمضان بدعه اخرى.
طيب مقبل الى شركه مثل هذا الزمن الشركه الاذان الاول لتكافل المؤذنين، هل نترك التكليف في الاذان الثاني؟
نعم، والاذان الثاني قد اذن في كل صلاه، لكن نحن نامرهم بان يحافظوا على السنه بتمامها، ان يؤذنوا. وايش الفرق؟ يعني الفرق ربع ساعه بين الاذان الاول والاذان الثاني، لماذا يتبادلون؟ واحسنهم ياخذون على ذلك راتبا ولا اقول اجرا.
يقطع من قريب ساعة تقريبا الفرق بين الأذانين،
لأنه جاء في صحيح البخاري أنه لم يكن بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا. عفوا الفرق
وهل تقف في الرواية قدر 50 آية قراءة 50 آية بين الأذانين؟
هو هذا الحديث جاء لكن ما أذكر أن هذا بين البجانين. نعم،
الشهود
بين الأذان 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 بين
الأذان
بين
حديث
أنا هذا
الحديث
هنا
يقول
إنه
حديث دخول المنزل بين
في
بعد
أنه
من كبر. طيب الشرع يأكل الناس في آخر الزمان الربا، ومن لم يأكل الربا ينال من غباره.
هذا ضعيف، والصحيح أنه لا يبالي من حلال أجل أم من حرام. هذا الحديث المثال أن ذاك لكن كان عندهم وإسناد ضعيف.
أيوه
يمكن التصحيح بالنظر إلى حديث البخاري، لكن الدور يختلف تماما.
يقول: من صحة حديث إن الله يغضب فإن الله يغضب كل جعبري جواب أحفاظ في الأخرى.
أيضا هذا تبين لأن في جواب،
ولهذا حدثته من التاريخ.
تركتم على المحجة البيضاء، نبي على المحجة هذه بعد كم يوم؟
فيما أذكر أنه من صحيح التغريب والترغيب
الثالث أظن الوقت على هذه الكلمة تركتكم على مثل البيضاء أو على البيضاء
عندك صحيح التغريب هنا
الجيل الأول تغير لمعرفكم فإن الأسد الثالث
هذا الجملة الأولى منه حسن لميزان الصور أما زيادة فإن العرق الأستاذ فهو على أصله وهو الضعف جملة تخيلوا لنفسكم هذا ثابت عن رسول الله عليه السلام في مجموع الصور أما فإن العرق الأستاذ فهو ضعيف ليس له قواعد قويه
جاء في رواية تنصب وقالت
إيه؟ أنا أتى إن النساء يجبن أسفاء أخواتهن
أوصلهن
أنا هكذا بالجملة
الثانية
لا أعطى بالجملة الأولى ابنته إلى زوجي ولكن ماتت شيء يعني سائل من سبب الشيء كان هو الموت
ماذا كنت أبدأ شيء؟ نعم
طبعا الجواب أنه لا شيء عليه إلا إذا كان جاهلا سيؤذب أما من حيث أنه فقد ابنته وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقال ولد لولده لا يقاد ولد بولده أي لا يخاطر من قتل قتل إلا الوالد إذا قتل ولده فباعتبار أن الولد بكسب الوالد فلا يخاطر به ولا يخاد به
وبناء على الأدب يا شيخ
الأدب قلت يعود للحاكم يعني يردده لما تكون فيه الفائدة من باب التعذير
يعني. عليك الله لا معلش. لما قال عن التداول لا يقاد والدي بولد أو بولدي هو إذا كان قتله عمدا.
لا خطأ.
من باب أولى.
لكن عليها إطعام.
من باب أولى أن لا يدان كما يدان الآخرون.
يا شيخ سورة أخذنا القرآن وخاصة في التراويح لأنه أخذ.
ما ليس لو أخذ.
ختم
القرآن إذا ختم المسلم يصلي بحقه أو يستحب أن يدعو ويجمع أهله. أما ختم القرآن هذا وقت الصلاة ثلاث القيام هذا الدعاء الطويل العريض هذا لا أصل له بالإطلاق.
الخطبة الثانية أنا كثير من الخطبة الخطبة الثانية أنا موجود معي يعني الآية التي جت من هذا الحديث
لا فرق في السنة بين الخطبة الثانية كلها للتفكير كما قال هو عميل الخرام يوم الجمعة ويسعى ذلك لله فكبر بالتركيب والتعليم وجعل الخطبه الثانيه وهي الاولى مكان لدعاء وصلاه على الرسول عليه السلام هذا بلا شك من محدثات الامور
هذه
توقيفيه
يعني ام اجتهاديه وما رايكم في من ينشر الدعوه من باب التركيب على المصرف
هذا من جملة التشدد والكفار فلا يجوز التنفيذ في الإسلام لأن هذا التنزيل هو من عمل الكفار وقد تحدثنا كثيرا في نهي الرسول عليه السلام عن التشدد وأمره بالمخالفة وآخر ما سمعتم في ذلك أن توفي كلمة ألا مكان ألو فألو هذه أجنبية فعليكم أن تستبدلوها بألا أداة التنبيه هذه عربية
التنفيذ وسيلة غربية كافرة ضريبة عندهم عند المسلمين من المراهب والقصص التي يحكيها ربنا تبارك وتعالى في القرآن أو يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بحيث أنها تصور هذه المجموعة من النصوص كثيرة من الحوادث يعتبر بها المسلمون فيستغنون بها عن التمثيل. هذا التمثيل بالإضافة إلى أنه من عادات الكفار فيؤهلني قول أحد العلماء السوريين كان يقول بأن هذا الإسلام جاء متصلا حسب المسلمين عقائدهم وأفكارهم وأذواقهم ولا يناسبهم هذه التمثيليات التي يقوم بها الكفار لأنها فصلت حسب أذواقهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم وكفرهم كما قال تعالى في القرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا الحق حتى يؤتوا الجزء من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزء عن يده وهم صاغرون الشاهد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فهذه التمثيليات فصلت على أولئك الناس. ضرب هذا الحديث السوري مثلا كمثل الثوب فصل على إنسان معتدل القامة معتدل القامة معتدل البدانة يؤتى إليه بثوب ضيق فلا يستطيع أن يلبسه ويؤتى إليه بثوب واسع فيصير به السخرية. الإسلام هو الذي يليق بالمسلمين ولكل أحكامه. التمثيليات هي تقليد أو رفضي ينبغي على المسلمين أن يستغنوا عن كل ما كان من هذا القبيل وبخاصة كما ذكرت آنفا أنه يقع في التمثيليات كثير من الزور والكذب وهم يصرحون بذلك عشان تكون التمثيلية متجانسة راكب بعضها ويقرب بعض زعمه. وهذا إذا خلى كما قلنا إما من الاختلاف بين الرجال والنساء أو على الأقل من تشبه بعض الرجال بالنساء وهذا التشبه يكفي وحده أن يكون سببا لبناء التمثيلية الثانية.
وعلى سورة الأمرع والأبرص ويقول أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الملك لكي يعني يكون عبرة.
هذا التبديلات عبارة يستدل بالحديث عليه ما شاء الله وهم من أرشده ربنا نحن على خالقه أن يكون من هذه الأمور. هل كانت مثل هذه الأناشيد في القرون الأولى أو من أنذاك؟ لكن موضة العصر الحاضر الآن خذوا كل أمر حادث من الإسلام والبنود الإسلامية ليس الخبر عنكم ذلك. فعلمنا في البنود الإسلامية فعلمنا في الاشتراكية الإسلامية فعلمنا في الناشين الإسلامية كانت الناشين من قبل خاصة في بلاد السورية وأيضا هناك البلاد كانت أناشيد صوفية لها أذكار كفرية يتغنون بها في أذكارهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لما أطلق الشباب على ما يسمى الآن الفحم الإسلامية صاروا على شيء من الحج فعرفوا ان هذيك الاذكار اللي كانوا يسمونها للذكر وهو على طريق التوحيد والدين اليمين واليسار والى اخره فتبينوا ان هذا بعيد عن الشرع.
الشيطان ألحى له بالبديل. ما شك أن هذا البديل كاعتقادي خير من الصوفية أو الأناشيد القديمة، لكن يكفي في هذه الأناشيد أنها تلحن على القوانين الصوفية، على الأغاني الماجنة النظم هو لكن ألفاظ تختلف. هل يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل أبدا؟ يوجد في الإسلام قصائد بلا شك، وشعر إسلامي قوي كثير، مثلا الشجاعة النبوي والعاطف ضد الخطاب ونحو ذلك، لكن دون نوعة الأغاني الناجمة ودون موسيقاها وأثريها. أنا أذكر في صوري كنت قرأت في بعض كتب الأدب قصيدة أعتني بذكر الأغاني والغزل أقول فصل وليالي من عظم ودع الذكرى لأيام الصلاة لأيام الصلاة نجم أبد. هذا قصيدة لو ألقاها الإنسان بلغة عربية فصيحة وبلحن عربي بعيد عن الأغاني هذه الناجمة والمائعة ما هي ممكن الوضع، لكن نجعل منظوم أناشيد دينية عاقبتها وقد ظلت قرنها أن تحضن حي القرآن الكريم. الأشرطة الآن التي تصدر فيها هذه الأناشيد التي يسمونها من أناشيد الدينية يتسلى بها الشباب بدلا أن يتعلم القرآن كما قال عليه السلام من يصنع القرآن غير من يراه. فأنا أؤمن والله كما أرى الشمس غدة النهار أن كل خير في اتباع من خلق وكل شر في اتباع من خلق. والبدع في الدين لا يعرف أثار كل الناس. أنا أتصور أن بعض البدع تكون محرمة بلا شك من باب صد ذريعة، أن في المستقبل يخشى أن يترتب على شيء يخالف الشريعة. فلذلك ما ينبغي نحن أن نغير شيء مما كان عليه أشرافنا الأولين.
الخداع
الخداع الخداع الخداع الخداع
الخداع ليس في تراب وإنما بصوت ملحن وليس في تقديم رائع، وإنما رجل يكون بإطار والآن أبواب التدريس تطورت بحيث أن تجعل تسجيل الصوت يعني
رخيم
ورنبا يتأثر ويستمعون. ثالث فهل يعني ينكر على المحال هذا أو
ما يريد الحق أن رنبا تبقى هذه الأوصار هي لابد من أنك نموذج من ذلك أو تنشوف صحيح ما في تدعين ما في كذا معنى
نموذج
من بعض الأناشيد
قد تكون
استعمالها مريضة
ولكن فيها ميوت
إذا باعوا الأغاني ولكن ليس فيها شيء من ذلك نسمع
فلنا
نعم
قال عنده أسئلة تلقاها من بعض طلبة العلم من أن يتلقى منه من جوابها. قلت له مثل من وانتفقنا على هو معين. ثم جاء ابن عام ذكر ما يشفي كلامك وبصورة أوسع يشير إلى أنه يرغب أن يأخذ صورة عشان يشوفها فوق المقام الذي تغذيه أو يسمعه عنه. فصعدت إليه طويلا إنه هو يغير ويبلقش طلبه لماذا أنت شد تأكيدا لم يعرف قلت الشيخ وانا قلت الفرائي. قلت له بارك الله فيك نحن لا نرى هذا الرأي لأن هذا الرأي يمكن أن نثبته وأن نمشيه إلى ظروف من هناك عندها نصوص تحمل التفصيل وبناء الصور. أما والرسول عليه السلام يقول عن الله المصورين ودخلت في بحث مطلب أن بعض المعاصرين يفرقون بين الصور النبوية والمحرمة والصور الفوتوغرافية والتعليم الراحة إلى الكريم أهوهي قلت والله ليس عصرية وجمود على يعني اختبار العملية مع المملكية والتمرات. بعد ذلك يعني صرفت يعني ما طلب مني فنشر قسم المقال في حلقة أولى وربما في الغيبة نشر الباقي. الشاهد نحن لا نرى التصوير إلا للضرورة أو مما تقتضيه الحاجة لديك فيه الغيبة. وهذا خلاصة ما سبق الآن سمعوني الشريف.
وشاركت
بقدر من يدعوه قيل الا كان معظم من يقرب بعض ويعطيه بعض ويعطيه بعض ويعطيه بعض ويعطيه بعض ويعطيه بعض ويعطيه بعض ويعطيه
بعض
لا المهم اللي أسمع أنا قلت لي أسمع مثل هذه تشكى المنية الخير الجوزية فهو نعم أنا سمعت عنده السيارة وكان شريف ما هو هذه؟ تقول أن المشير الذي يسميها الدنيا من هذا القبول؟
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
فيها حد على الجهاز،
رجل يقول عمر الشام كلا ترونك
ليس الغريب هو الذي فارق الايام
في
معليش يا استاذ انا معك في هذا كله ما دام الصوره تجول فانا معك في حكم الايه لكن كان السؤال بالفيديو. لكن في النقد يحصل وفي نقد يجول.
هذا لا يحصل لكن هو فقط اراد حفر السفاره.
هذا صحيح ما يحصل. ايش الفرق بين وبين الصوره؟
لما لا يحصل؟
لا هو ما قال. ما قال لا يحصل. أنا معك لكن أرى يمكن حشوها
إذا
أراد هو هذا الجيد إيش هو أليس هو هذا
نفس الأمر مناسب هناك فيه كاميرا تقوم بالتصوير إلى أرض أي حضر الآن أصحاب الشركات التقديمين التجار ليس تمكن بهذا عند عمواد العمارة الفلانية وعمار هناك وهناك فعند كم جهاز يراقب عمار كل العمائر هذه وذلك مكتب
كان السؤال بارك الله فيك ما في حاجة لهذا التفصيل التفصيل يفيد في نقطة الخلاف أما في نقطة لا خلاف فيها أما قلنا إحنا كلمة الآيات معروفة قديما هذه من الآيات متطورة نحن نعرف أن مثلا في كثير من الشركات أو اللي يسموها إيش اللي يبيعوا فيها عديد من البضائع سوبر ماركت وفي بعض الدول ايضا حتى في بعض المساجد بحطوا الكشاف هذا في ناس مراقب من داخل من سايق ناظرين لكن جال من هون راحت الصوره وهذه مراه متطوره فهذا ما يحتاج الى بحث ولا الى استدلال لانه ليس موضع خلاف لكن انت لما بتقول جوابا عن سؤالي يمكن حصر هذه الصورة والغضاء وإعادة إعراض على المال أربعة للناس والغضاء يمكن كل شيء طيب هنا البحث الآن هذا الذي أمكن وفعلا حصر وصار يعرض في التلفاز ويرى الناس أشكال أضرارنا كأنه أمامهم هذه صور ثابتة ومتعددة مش ذلك بجوال الإنسان مثلا أو الهوان هذه إيش الفرق بينها وبين الصورة سواء الفوتوغرافية الأولى أو الآن بالكبسة الواحدة هل يفرق؟
أنا
اللي أفهمت
الآن أن إذا فوتوغرافية
أنت قد حكم الآخر لا ما في شيء جوال سبحان الله بالعكس هذه آبي تساعد على كشف النصوص وكشف السلام الفجار والسواق وإلى آخره أما لما انحصرت صارت كما قلت آنفا هذه شر من الصورة اليمنى لأنها صورة متحركة
يقولك للمحاضرة قال يحضر الطالبات يقول إذا كان مقدم شر
ستصنعون جواب هذه في مقدمة التجارة الطبعة الجميلة إن شاء الله
بعد صلاة بعد ما يدخل المصلي المسجد يصلي تحية المسجد ما حكمهم إذا تابع حنانين على الشمع عليه السلام؟ لا لا إذا دخل أدى تحية المسجد بعدين يصلي حنانين على
السلام يقي المسلم لقي المسلم كان يصدم عليه
ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الخطوة مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه كلها وبخاصة يوم الجمعة، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاتفاقية في خطبه كلها والتي تسمى بخطبة الحاجة كان من الحكمة في تكرارها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بهذا التكرار لها أن يمكن من قلوب أصحابه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية العامة الكلية التي تستثنى فيها أما وهي قوله عليه الصلاة والسلام كل أو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يؤكد ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذه العبارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها على مسامع أصحابه دون أن يدخل فيها تخصيصا وبحديث آخر فذلك مما يؤكد أن هذا الأمر هو على إطلاقه وشموله فلا يجوز لمؤمن يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يعارض هذه الكلية فيقول ليس كل بدعة ضلالة وليس كل ضلالة في النار. أولا لأن هذه العبارة العامة لا بد لها من تخصيص وليس لها تخصيص، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا كان يكررها في كل جمعة فلا يعقل أبدا أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلية على مسامع أصحابه ثم لا يسمع بها يوما ما تخصيصا ما، فهذا قرينة ما بعدها قرينة على بقاء هذه القاعدة على كليتها وشمولها وعمومها، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كررها في بعض خطبه الأخرى كما روى أصحاب السنن أن خطبة الحاجة هذه التي يتناها فهي من حديث جابر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم إلا أن زيادة وكل ضلالة في النار هي من رواية إمام النسائي في سننه الكبرى وإسناده صحيح الحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذه الكلية في غير ما مناسبة أخرى
منها ما أخرجه أصحاب السنن وفي مقدمتهم أبو داود والترمذي وصححه من حديث العرباض بن ثانية من حديث العرباض بن ثانية رضي الله تعالى عنه قال وعظمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فها أنتم ترون وتسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ هذه القاعدة الكلية في خطوة أخرى وموعظة ألقاها على أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى جاءت رواية أن العرباض قال قلنا يا رسول الله كأنها وصية موجهة وأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا وقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله إلى أن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ليكن الأمر كذلك وأن الأمر في كل بدعة إنما هي ضلالة مهما كان أمرها ويظن بعض الناس الحسن فيها فذلك الخطأ الواضح بمخالفة ذلك التحسين بقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة ولقد أكد هذه الكلية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تصريحا وبعضهم تلميحا أو إشارة فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حديث منقول قال ابن عمر وهو كالبيان بما ذكرته آنفا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وجاء ما يشير إلى هذا كما نحكي منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أيضا اختصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة اتفاق في سنة خير من اجتهاد في بدعة والسبب في هذا واضح جدا عند أهل العلم لأن المقتصد في السنة الإتيان ببعضها مأجور إذا كان في ذلك مخلصا عند الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب وليس كذلك من اجتهد في الانتباع في الدين فذلك مردود على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لذلك كان قول ابن مسعود في منتهى الحكمة وفي منتهى الموعظة الحسنة حيث قال اقتصاد في سنة أو خير من اجتهاد في بدعة وهذا يعني أن المسلم نفي عن أن يبدل عقله وفكره لأن يحدث في الدين ما لم يكن منه ثم يشتغل هل هو حسن فيعمل فيه. لا، ما حدث إلى ذلك لأننا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات اتبعوا هذه العبادات أفضل الناس ولو كان داود عليه الصلاة والسلام أن لم يرى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر. فلو كان داود عليه الصلاة والسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينهض كل العبادات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في حديثين اثنين. الحديث الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم. والحديث الثاني يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام الشافعي في سننه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك صح عن أبي ذر بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي قد شرع لكم من العبادات ما يكفيكم ويزيد عليكم، فما عليكم إلا الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ولذلك جاء عن ابن مسعود أيضا قصة رائعة جدا فيها تطبيق منه ابن مسعود عن فيه تطبيق لما سبق من الأحاديث والآثار الموثوقة، ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي في سننه بسنده الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى ابن مسعود في داره فوجد الناس يبايعونه، فقال لهم متسائلا: أخرج أبو عبد الرحمن كنيته عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فجلس يخبره إلى أن خرج. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد أنانيفا شيئا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. أرجو الانتباه إلى الجمع بين قوله والحمد لله لم أرى إلا خيرا، لكن قال أنكرته. كيف ينكر الخير؟ لأنه من أهل الرأي كما سيأتيكم البيان في تمام القصة
إن شاء الله تعالى. قال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت أسد الله رأيت في المسجد حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: كبهوا كذا أي عدد، واحمدوا كذا، وكبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التشبيه والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود: أفلا أشرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا ما يرى، حتى وقف على الحلقات التي وصفت له. فلما رآهم كما قيل له كشف عن وجهه بدان واصطناع وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد لي التسبيح والتكبير والتحميد. قال: ردوا سيئاتكم وأنا ظالم لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، ولم يمس بيده، فإنكم لأهدى بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. لا شك أن القضية الأولى مستحيلة، أن يكونوا أهدى من جماعة الرسول عليه السلام، فلم يبقى إلا أنهم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، وهذا بشر مبتدع، جميعهم ما يريدون إلا الخير، ولكن كانوا كما تسمعون من كلام المسعود الذي هو في مقام حكمة، قال: وكان من يريد بالخير لا يصيبه، وكان من يريد بالخير لا يصيبه، كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السكينة لا تجري على اليبس، وكم من مريض للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون المسلمين كما يمرق السهم من الرمية. هذا رأي هذه القصة، وهم منتهى العبرة. فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر، يقاتلوننا يوم النهار، أي أطهوا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة. فاستنبطت من هنا فائدة قياسا على قول العلماء: الصغائر بريد الكبائر، الصغائر بريد الكبائر. استنبطت من هذه القصة نحو قولهم، فقلت: صغائر البدع بريد الكبائر من البدع. ولذلك فالعبرة من هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، وفي هذه القصة أو من هذه القصة بجملة خاصة، هو أن لا يحتقرن المسلم بدعة ما يقول: ايش فيها؟ وعجلا يكون المبتدع فيما نناقشهم ونقول لهم: اتقوا الله، لا تهلكوا في دين الله ما لم يكن
وان يذكر لهم بعض هذه الاحاديث فيقولون مثلا ايش فيها؟ يستصغرون البدع ينظرون اليها بعقولهم يستحسنونها فلا يشعرون ابدا انهم يقعون في نوع من الاعتزال، ذلك لان المعتزله مما صادفوا فيه اهل السنه والجماعه حقا هو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، هذا يعرفه العلماء من ضلالات المعتزله ويعنون بهذه الجمله، اي ان المعتزله يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يعنون ان المعتزله يقولون ما حكم الشرع بالعقل بحسنه فهو حسن وما حكم العقل بقبحه فهو قبيح، اما اهل السنه كلهم دون اختلاف بينهم فيقولون الحسن ما حسنه الشارع الحكيم والقبيح ما قبحه الشارع الحكيم، فلا مجال لإدخال العقل